الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الركن الآخر هو الخامس أم السادس مثلا؟ هاي قلنا أن أول نقد يرد على هذه على هذا الاتجاه هو أنه نفس هذه القضية هي مطلقة أم نسبية. لأن المدعي يدعي الكلية، مجرد الكلية، كل علم نسبي فيتنقد بسالبة جزئية إلا هذا العلم مثلا. هذا أولا. ثانيا، وجود البديهيات العقلية تمنع ذلك، وعلى رأسها امتناع النقد. هذا إذا كان نسبي يعني يمكن النقد أن يجتمع بعد، النقيدان لا يجتمعان بالنسبة لي ويجتمعان بالنسبة لك، الكل أعظم من الجزء بالنسبة لي والجزء أعظم من الكل بالنسبة لك. وهلما جرى البديهية العقلية تمنع من هذا الأمر من نسبية العلم، هذه مطلقة. وهذا يكفي، احنا ما نقول أصل من ذلك. إذن هذا الأمر يلزم منه أيضا اجتماع النقدين، وهو واضح البطلان. طبعا القائلون بهذا وهم كثر وقعا في الماضي والحاضر وفي المستقبل سيكون ايضا، هذا قول الجاهلين الذين ليس عندهم ميزان للعلم. الانسان اذا فقد الميزان وقع في هذا الاتجاه، فقد ميزان، ما عنده ميزان. فعنده بلا شك إذا كان ما في ميزان في العلم، ها ميزان صناعي موضوعي، طبعا الإنسان يلزمه هذا القول أن يكون العلم نسبي بعد. كل شيء وجهة نظري، ما في ميزان بيني وبينك بعد. سهم لا، إذا كان ما في ميزان يزن هذا الكتاب هذا، أنا أقول وزنه 5 كيلو جرام، أنت تقول وزنه 10 كيلو جرام، يعني وجهة نظري بعد سنة، ما في ميزان يوزن. لكن إذا كان في ميزان يزن هذا معتبر بيني وبينك، معنى هذا وجهة نظري وزنه هكذا. فهذا قول فاقد الميزان. طبعا هذول أكثرهم في المجال الاعتقادي والفكري، هم فعلا لا يرون له ميزان. في المجال التجريبي هذا الأمر، أو الرياضي هذا الأمر، طبعا ربما يكون شاذ، القائل به شاذ جدا، لأنهم في الرياضات لهم قواعد صناعية، في الطبيعيات لهم قواعد صناعية مقبولة عند أهل كل فن وأهل كل صناعة. ما أحد يقول هذا من وجهة نظري الحديد يتمدد بالحرارة مثلا، ما أحد يقول هذا، أو من وجهة نظري أن الأربعة فرد مثلا أو زوج. هذا تركيزهم الأساسي وتوجههم الأساسي وهدفهم الأساسي هي القضايا الاعتقادية، يرجعه إلى أنه أمر نسبي بعد. وتنشأ بعد ذلك مسألة تعدد القراءات بعد ذلك، تعدد القراءات، وكل واحد له اعتقاد يخصه وما ينبغي أن يحمله على الآخرين.
فيكون هذا ناقضا أيضا، يعني العلوم غير الاعتقادية تكون ناقضا على نسبية العلم.
نعم، هو هذا أيضا أحسن، ننقض به أيضا الرياضيات والطبيعات قد ننقب دائما، حننقب بالأمرين. ما يعتقد بهم الرياضيات والطبيعيات هذه لا فيها، لا في ما فيش فيها نسبية، والبديهية وجود البديهية العقلية، واضح أم لا؟ في هذا يكفي، لأن طبعا هذا شائع جدا الآن مسألة نسبية الاعتقاد. وأي واحد يقول بالإطلاق هذا صار صوبة الآن في المحافل العلمية، نسبة المطلق هذا مطلق، هذه صوبة هذه علمية متخلف من العصر الحجري، يريد أن يحمل رأيه، وطبعا يسبب على ذلك التعصب والتطرف والتشدد والأصولية، قضايا هذه كلها، هذه مصطلحات من لوازم القول بالإطلاق عندهم. كل من قال بالإطلاق فهو متعصب، فهو متحجر، فهو متخلف، فهو متشدد إلى آخره. ليش؟ لأنه يريد أن يفرض رأيه على الآخرين، يقول أنا الحق وأنتم على باطل. وهذا اللحن الآن وهذه النغمة غير مقبولة في العصر الحاضر، كل وجهة نظري هكذا الإنسان العالم المتمدد المتعلم وجهة نظري ما يقول حق وباطل. هذه القضايا من أيام عصر الأيديولوجيات والعصر القديم، وهذه القضايا ما ينبغي الآن أن نفتح لها مجال علمي. واضح ملا سنت؟ هذه نقطة مهمة. فتتوقع عليه ببساطة أنها في قضايا مطلقة موجودة وأنتم تمارسونها. إذا أنتم رفعتم اليد عن الميزان في القضايا الفكرية والعقائدية نتيجة إعراضكم على المنطق الأرسطي، هذا أنتم الذين ظلمتم أنفسكم، سلبتم الميزان فصار الفكري بلا ميزان. أما بقى الميزان الطبيعي والرياضي محتفظين به، ما في فرق، هو المنطق يوزن الرياضيات والطبيعيات والإلهيات، هو ميزان واحد، ما الفرق؟ ما الفرق؟ العقل كما يحكم من الكل أعظم من الجزء في الرياضيات، ها؟ يحكم بأن أيضا النقيض لا يجتمعان أو المعلول بلا علة محال والحادث بلا علة محال، هو نفسه، إيه الفرق بين هذا وذاك؟ هو على شأن مو محسوس يعني. فإذا هؤلاء قصدهم هذا، ما تجد أحد يتكلم بالنسبية إلا في مجال الاعتقادات. وهذا من أجل تقوية أسر الأسس الليبرالية بعد ذلك، ينفتح باب الليبرالية والعلمانية والإلحاد بعد، وهذا هو مطلوب عندهم. ويرتجد هذا الأمر الشائع الآن في الغرب إن ما في منهج. أنت قم الآن تتبع الفكر الغربي، آلاف المفكرين والمتفلسفين عندهم ما عنده منهج معرفي. الفلسفة عنده يعني الذي وجهة نظر، صاحب وجهة نظر يعني، مو الذي له منهج معرفي معين، وجهة نظر فقط. أنا أرى هذا يعني تقريبا بعد ديكارت بدأ هذه الفوضى ولا منهجية في الغرب، لا منهجية مطلقا، وحتى الآن للسائرين على طريقهم وعلى هديهم من المفكرين العرب نفس الشيء، بلا منهج، منهج مش انت تسأل الجبر ما هو منهجك مثلا في كشف الواقع، منهج واحد منهج يتكلم طارة بالتاريخ، طارة يتكلم بالشعر، طارة يعرف طارة الفيلسوف، طارة في تجزيل، ما طارة منهج معروف، منهج معروف واضح. وهذه مشكلة يعني. يروى لي ان الشيخ مصباح اللي يحفظه لما طلب منه المفكر الإيراني سروش انه ينظره، الشيخ مصباح قال له ما عندي مانع في اي وقت تحب، ولكن بشرط تبين لي ما هو من منهجك المعرفي معه. ما قبل يقبل، ما قبل يجي تسمع المنهج المعرفي، ما هو عندما اقرأ كتبك وأراءك ما اعرف انتزع منها المنهج المعرفي، طرطم تستدل بالقرآن، طرطم بالعقل، طرطم بشعر حافظ الشيرازي، طرطم بالمش عارف بديكارت، مرة بالاستقراء، مرة بالقياس، مرة بالتمثيل، وهو معروف التاريخ نجح ما هو ما قبل. وهذا هو طلب، قال له هذا انت بتحاول تهرب، مو بتهرب مين اللي يهرب، هو بيطلع بشيء منطقي حتى يناقشك، يلزمك في ميزان يحتكم. انت لما تجلس المناظرة لابد ان يكون في ميزان موضوعي صناعي بيني وبينك، ولا نتكلم على اي اساس؟ الانسان ما يفهم لا منهج معرفه ولا حجيه الاشياء ولا اشياء، تكلم على اي اساس؟ فانت قبل ان تجلس المناظره مع اي شخص اخر لابد تعرف منهج المعرفه اللي هو عايزها، تتكلم على اي اساس انت؟ فاذا هذا البحث النسبيه محص خطير، وهو اشهر الاتجاهات المضاده للمنهج العقلي هو المنهج هذا النسبي، هو مثلا فعلا الان مورد ابتلاء اذا اردنا التغير. هذه كانت مربوطه مثل المنهج الماركسي اللي هو الأنزال، لكن أكثر شيء باقي هو الآن متشبث به هو المنهج النسبي الذي قائم على عدم المنهج، إن ما في منهج ما في ميزان. هم من تفكر وتبنى وجهة نظر، أنت حر في تفكيرك وحر في إبداء وجهة نظرك، ما ينبغي أن أحد يحاول يخطأك أو شيء، كل واحد يتكلم كما يحب، والقضاء العقائدية أمرها سهل. واضح أم لا؟
بالنسبة إلى مثل هؤلاء مو يطلقون عليهم بأنهم أكثرهم يعتقدون بالمنطق الوضعي وعلى أساس هذا المنطق يوجهون آراءهم؟
لا، وحتى الموحد نعم هو هذا، هم هؤلاء حتى المنهج الوضعي منهج حد مادي يعني قائم على التجربة، منهج تجريبي حسي، لا هذا الأسوأ أسوأ يعني. هذول هم زاد بعد بوست مودرنيتين مثل ما هم هذول أصلاً عندهم منهج معرفة أصلاً يعني، حتى منهج الوضعي يشكك فيه، طول النسبة يقول بالنسبة لصاحب هو منهج نحترمه كل شيء لكم ما يفرض علينا منهجكم إحنا منهجية إلا منهج نريد أن يعني العالم الآن صار ما هو العالم الآن هو الذي يفكر وينتقد ويبوجه نظر هو هذا والتي له منهج معين أي إنسان يفكر ويجد وينتقد وهذه رسالة الدكتورة كلها هي تدعى حتى الآن في الغرب في العلوم الإنسانية أن في النتيجة تحاول تجمع الآراء وتنقدها وتبنى وجهة نظر بأي كيفية أنت وليس هناك أحد من يحاسبك على ذلك أو يقول لك أنت محق نفس هذه القدرة على طرح الآراء ونقدها بأي كيفية ها هذا كافي حصل رسالة الدكتورة وصير الدكتور بأي كيفية هذا هو الكمال قل وجهة نظري أظن أن هذا هو الصحيح أو الصواب هذا هو المشروع أما هذا مسألة اليقين والقطع والجزم والمطابق للواقع والثابت والمطلق قد يقول لك هذه من القرون الوسطى هذه ما ينبغي نحن نتبناها هذه كبشة كافية بإفشالك في أي مجمع علمي في الغرب حتى في البلاد العربية لا في الجماعة اللي تبع الغرب لكن أنت معالم هذا أنت تتكلم بالإطلاق والجزم والقطع والثبات والقضايا هذه واضح ام لا؟ ايه فهذه تعرف المرض فيه المشكله ايه هذا؟ ليه تدخل معهم اي مناقشه اذا تتوهم هذا او تطمع في هذا ما انت تطمع في صراط انت بدك تناقش معهم في المنهج المعرفي مو في متبنياتهم او تخطب بنقد نقوضاتهم لا لا مو هذا ما في فائده تنقد كلامه يقول لك هذا وجهه نظرك لا باس ما احترم وجهه نظرك يا اخي يقول لك كذا وما يرد عليك بالذي يقول لك وجهه نظرك لا ما احترم وجهه نظرك احتفظ بها نفسك انتهت القصه على ذلك هذه الميوعه هي لا وجدوا الان الغربيين واثرت الى كل مكان الان ما في منهج معرفي فمناقشتك معك لابد تكون من خلق معرفي ميزان تطلب الميزان العاقل ما يناقشهم العاقل ما يناقشهم العاقل كيف يناقش واحد جاهل الجاهل جوابه سلام كما يقول القرآن الكريم وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام هذا سلام توديع مو سلام تحية سلام خدا حافظ نعم هو هذا يقول هكذا تأخذ جوابه هو هذا خدا حافظ سلام القرآن يقول هكذا إذا ما عنده ميزان الجاهل عليه لازم ميزان هذا مو المخطئ العالم قد يخطئ العالم مو معصوم لكن الجاهل ما عنده ميزان وأعرض عن الجاهلين يطلب الإعراب مو وناقش الجاهلين وناظر الجاهلين كسر نظره ما تستطيع يغلبك بسفاهته أمير عليه السلام يقول ناظرت العالم فغلبته وناظرني الجاهل فغلبني ما عنده منهج أنا كيف أجزمه ما أستطيع أن أغلبه وقال عملا حسد في هذه النقطة مهمة لابد الإخوة الأفاضل يتوجهوا هذا الأمر أنك أنت مقتضى العقل والكتاب والسنة والسيرة لا يجوز لك مناقشة الجاهل خليه يقول ما يقول هو كفر من فر من خليه يقول وهذا هم لا إما تبين له منشأ جهله إما ما تناقش وسط التقشير أي أساس احتراما لصناعتك يعني أنت الأطباء ما نقشوا الجاهلين في الطب فأي صناع المهندسين ينقشوا نقشوا وعن طبيب يقبل أنه يجلس مع واحد بقال يتناقش في النظرة الطبية ما يقبل أصلا ينقشوا ما يقبل يعني يفرض واحد عطار ولا واحد هذا حلاق ادعى الطبابة وأنه أفضل من أطباء الأطباء يروحوا يناقشوا ما يناقشوا يا حبيبي هذا عند موازين أخرى بس ما عندهم ميزان سموا الداعي دجال فما يناقشوا احتراما لأنفسهم الدجال ما يناقش الجاهل ما يناقش إذا قابل أنك تناقشه في منشأ جاهله ويكون من المسترشدين بها ونعمة وإلا أنت تضر نفسك وتضر سمعتك أيضا
بس الآن ظهرت على مستوى العراق ظهرت بعض الحركات اللي هي جاهلة بواقع عن جاهلة ولكن إذا نبقيها على وضعها الحالي راح يتأثرون بها جماعة كثيرة مثل هذا الشخص
طيب
فهذا يقول ما هو الحد إذا واحد ما يناقشه هو يدعي أنه أنا قابل للمناظرة هو واحد يناظرني ذهول بعض الجماعة اللي عندهم قليل من العلم ولم مثل ما تفضلت ما عنده أي منهج معرفي
كويس
انهزموا فقال غلبتهم
طيب.
زين هذا واحد شي يسوي بالحالة
ها أنت أولا لازم تعرف أنك أنت إذا ذهبت أمام مريدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وناقشته سيغلبك قطعا هذا مثل ما قصد هذا الحية والحية هذا قطعة معروفة يغلبك قطعا وأمير يقول لك غلبني يا أخي أنت مؤاخذة من أمير المؤمنين. أحسن هذه أول نقطة بتعرفها، الذهاب إليه فأنت مغلوب محكوم عليه، ثم هو ربما يكون يستعمل السحر ويستخدم قضايا هذه أيضا هذه معلومة يفضح سعد. هذه القضايا هكذا تكون موجودة، فأنت المناظرة محال. أما كبير التعاون معه هو التعاون في التعاون غير علمي بعد التعاون السياسي، ما تجد التعاون السياسي كيف التعاون معه سياسيا أمنيا وبهذه كيفية، يعني طريق التعامل العلمي خصوصا إذا كان متعمد، المفروض يكون إنسان ضال مسترشد هو متعمد له أغراض مثلا سياسية، أغراض أي تنظيمية معينة، هذا يعامل معاملة أمنية وسياسية بعد محل، مو وظيفتنا نحن، وظيفة القيادة السياسية أو المسؤولين الأمنيين تعاملوا معه، شوف من شاءوا فين، من الذي دفعه، من الذي وراءه، واضح بلا مكان البحث العلمي.
لا وتأثروا بيه جماعة
يعني. هو لك مواجهة سياسية أمنية.
راح
يكون على بلاغ. لا مجربوا هذا، مواجهة سياسية أمنية. إذا كان في ناس مسترشدين، أنت طبعا تبين الحق لكن مو في مناظرة المناظرة. أو لا هو تروح للمراجع يفتن بضلاله. استصدر فتوى والناس تبع مراجعهم. هذا يكفي المخلف بعد. إن هذا ضال مضل وانتهت القصة. تخلص منه بطريقة شرعية. أصل المرجع مطاع على الكلمة. هذا يعني تروح سياسية هذه. علمية محال. نعم تفضل.
مثلا أشخاص مثل سقراط وأرسطو عندما ناظروا السوستائيين مع أنهم أيضا ما عندهم منهجية غلبوا عليهم، يعني استطاعوا بالنتيجة بالمنطق اللي هم أسسوا يغلبون على السوستائيين مع أنهم أيضا ليس لديهم منهج معين في إثبات
مثلا. أولا سقراط وأرسطو كانت توجهوا للشباب مو لقارة الأئمة السوستيين، الشباب هذا الواحد من الأئمة السوستيين اهتدى على سقراط، كل الذين جمعوهم كان الشباب، الشباب اللي هم نعم كانوا تابعين او متاثرين مسلطين، جمع الشباب اللي هم مضالين ثاني قائد صاحب غرض، غرض سياسي معين للسيطره على اي شيء افساد، لكن الشاب هذا ممكن ضائع، هذا ممكن يكون مسترشد تاتي تفهم الواقع، ما هو هذا اللي فعله سقراط. سقراط ما اثر على الشباب واثر عاطفه كبيره من الشباب وقعد اثر قاعده شبيله كبيره زي سجنوا خوفا صحيح هذا الامن من الدوله فاعدموه، فتاثيره كان على الشباب. احنا ما قلنا تترك المدين هذا، انت تقول على المريدين انهم اصلا ناس ضالين يمكن ان تتخاطب معه، لكن هذا الشخص لا يمكن اصلا. اما نعم القاعده اللي تتبعه يمكن التاثير عليها، ولكن نفس هذه الرموز تعالوا معها سياسي امني في شق الغابه يعني، ولا علم هو مؤهل علم تناقشه تعطي اعتبار. المهم هذا الركن الخامس. السادس وهو ان العقل هو الحاكم المطلق، أليس كذلك؟ أمين. طيب أن الحس أمين في نقله، هذا الإغوال من يشككون في الحس وهم كثيرين، وهم كثيرون منهم هذا السوفسطائيون ومنهم حتى التجربين حتى الحسيين، جون لوكو هذا فرانسيس بيكون هذول هم أصلا مثلا الحسي يشككون في الحس في إدراكه لا في ترتيب الأثر العامل عليه في إدراكه. إحنا لا الفلاسفة ما تشكك في الحس، هو الحس أمين، لكن ما معنى أمين؟ يعني لا يخطئ. ما معنى لا يخطئ؟ مو أنه يصيب، لا يخطئ من باب سلب الملكة، عدم الملكة لا من النقيض، يعني ليس من شأنه أن يصيب أو يخطئ. تقول الطفل لا يظلم، ما معنى أنه عادل، واضح لا؟ هذه نقطة مهمة جدا. ليس لأنه لا حكم له. الحس مجرد قناة لنقل الكيفيات المحسوسة الخارجية إلى العقل. قناة. تمام مثل فيلم الحساس في الكاميرا. هذه الكيفيات المحسوسة في الخارج. كالألوان والأنوار والأشكال والأنغام والأصوات المختلفة هذه يعكسها تصل إلى خدمة العقل، خلاص يدخل في مقام التصنيف والتحليل والتقييم والحكم في الآخر، العقل هو الذي يحكم. فالحس أنا بقول لا يخطئ، معنى يقول يصيب ولا معنى أنه يصيب أو يخطئ. حتى تقول عندما يرى القمر صغيرا يرى الكبير صغيرا على المستقيم مثلا منكسر زي عصافير الماء وغيرها، تقول هل هذا صواب؟ هو مو مسألة صواب وخطأ، الحس مجرد ناقل مو حاكم. الذي تحاسبه على الصواب والخطأ هو الحاكم، والحس ليس به من شأنه الحب. فإذا لم يكن من شأنه الحب فلا معنى أن يكون أصاب أو أخطأ. واضح أم لا؟ هذه نقطة مهمة جدا حتى ما ترد إشكالك علينا. نقول هذا خلاف الوجدان، كيف الحس يخطئ يا أخي؟ وما يصيب حتى يخطئ. نقول أمين، يعني ما انعكس عليه من الكيفيات المحسوسة الخارجية نقلها كما انعكست إلى العقل. بعد ذلك العقل هو التصنيف والتحليل والحكم بعد ذلك. أحسنت. إذا ربي خلق شيء طبيعي مثل إنسان شو عنده عمى ألوان، هو إنسان مهلوس يسمع أشياء ما موجود بحصل آخر مع سلامة الحس، الحس السليم شيء طبيعي بديل. الحس السليم الحواس أمينة يقلك ما هو موجود، تحليلك بعد ذلك واضح، التحليل عليك أنت. مثل إنسان الأجهزة الأمنية اللي عندها مخبرين ترسلهم جواسيس، هو بينقلوا أمانا المعلومات بعد ذلك في قسم التحليل المعلومات هذه، هذا بينقل كما هو واضح. عملها ما بتشبيه او مثل الكاميرا او شيء. الكاميرا الكاميرا ما تخطئ كما انا تنقل اللي انعكس عليها اخرته وانقل نقل لك انت، تحليل الصوره بعد ذلك عليك انت. واضح ام لا؟ فلذلك الاخطاء كلها تصير خطا العقل. لذلك حتى بعد ما عرفت الخطا، يعني انت عندنا عرفت ان القمر كبير يعني بتراه كبير، العقل ولا صغير نفس الشيء. العقل العقل مثلا اذا اخطا او تنبه الى خطئه ما يبقى يزول الخطأ. صحيح أم لا؟ إذا كان يعتقد أن الأربعة فرد ثم تبناها زوج، بعد ذلك ما يعتقد الأربعة فرد، ما يراها فرد العقل، يراها زوج زين. واضح؟ أما الحس تقول القمر كبير، القمر يراه صغير أيضا ما يتغير، هو يبقى في نقله ثابت ما يتغير. واضح أم لا؟ العصا يراه دائما منكسر حتى لو عقل عالم أن هذا ليس صحيح. واضح لا؟ هو نقل. إذا أنت لا ينبغي أن تضع الحس كذا إدراك مستقل، هو ناقل مجرى للإدراك كمجرى الماء، يأتي لك بالأخبار كما انعكست عليه على الأذن على السمع على البصر على اللمس على الذوق على الشم كما انعكست يرسله لك ويبقى. إذا كان سليما يكون أمين في نقل، هذا معنى الأمن في النقل. إذا هذا الأمر مهم جدا حتى نعصم الحس من أن هو يكون غير أمين، يعني يخون يعني يخدع يعني يموه. لا، حس أمين أنا ليس بخائن. واضح أم لا؟ فهذه نقطة بدنا نعرفها جيد. فإذا ما يسمى بأخطاء الحس ليس بأخطاء، أنا ترجع أخطاء العقل، العقل في حكمه الأولي المتعجل وما يصل إلى هذا، ولا هو بذلك عارف ما أخطأ في حكمه. جيد. الركن الآخر السابع وهو أن العقل هو الحاكم الايه؟ المطلق. ما معنى هو الحاكم المطلق؟ هو ما معنى الحكم؟ الحكم دائما يتعلق بماذا؟ القضايا، والقضايا إما حملية وإما شرطية، أليس كذلك؟ القضايا الحملية هو الحكم بثبوت شيء لشيء أو سلبي عنه، صحيح؟ وفي الشرطية الحكم بتوقف شيء عليه شيء أو سلبي عنه. مطلق الحكم، مطلق الاعتقاد، الحاكم فيه هو ليه؟ العقل. الحاكم بأن هذا صواب وهذا ايه خطأ. ما عندنا شيء اسمه حكم الحس او حكم التجربة، هو حتى حكم الشرع بمعنى انه هو صواب او خطأ، ما في هذا. الحكم هو العقل. ولكن العقل قد يحكم مباشرة بنفسه في بعض الموارد، وطارة مستعينا بأحد أدوات المعرفة الأخرى كالحس أو التجربة أو الوحي. لماذا؟ لقصوره في الاستقلال في بعض الموارد، يعني في الاستقلال من الحكم، فهو الحاكم، لكن تارة يكون حكمه مستقلا وتارة يكون حكم غير مستقل بالاستعانة بالأدوات المعرفية الأخرى، لكن هو الحاكم في النهاية، هو الحاكم بالاستعانة. واضح أم لا؟ فإحنا ما عندنا أداة معرفة تحكم، دائما العقل هو الذي يحكم في مطلق القضايا. حكما بايش؟ مو حكما مولويا، عندك لا، حكما اما في العقل النظري قال حق وباطل او خير وشر، حسن وقبيح، واضح لا؟ نعم، حكم ارشاد. يقول يحكم بين صلاه الصبح ركعتين، هو حكم العقل، حكم الله هو الحكم الواحد، لكن هذا مو مقصود، هو هذا حكم انشائي، صلي مثلا ركعتين لا، كلام الحكم يعني بان هذا، يعني يقول الصبح ركعتان هذا حكم العقل، يعني بأن الشرع قد حكم، ويعقوب أن الشرع قد حكم، واضح أم لا؟ كيف عرف نصوح ركعتان؟ عندما العقل انتزع من الكتاب والسنة نصوح ركعتان، واضح أم لا؟ فهم هذا، فقال نعم الصبح ركعتان، يعني الشارع حكم الصبح ركعتان، المستعين هكذا يقول الشرع حكم، أو حكمت بالشرع، أو الحس حكم، يعني أنا حكمت بالحس، واضح أم لا؟ التجربة حكمت، يعني أنا حكمت بليه؟ بالتجربة، هكذا. طبعا هذه الأحكام العقلية متفاوتة بتفاوت متعلقاتها، نقطة مهمة جدا نعرفها هذه. متفاوتة بتفاوت متعلقاتها، ما معنى هذا؟ متعلقاتها ما هي؟ قضايا. وقد درست في المنطق أن القضايا لها إيه؟ أنواع، قضايا اليقينية، قضايا الظنية، قضايا المشهورة، قضايا المقبولة، واضح لا؟ بحث القضايا في المنطق هذا هو مقدمة الصناعات الخمس، وهذا هو مشهور. فإذا كان متعلق الحكم قضية يقينية كان حكمه حكما عقليا يقينيا برهانيا، واضح لا؟ وإذا كان قضية مشهورية مشهورة مسلمة مثلا كان حكمه حكما عقليا جدليا، يسمى العقل الجدلي، لكن عقلي العقل الجدلي. وإذا كان حكمه متعلق بالقضايا مثلا المظنونة المقبولة كان حكمه حكما عقليا خطابيا، واضح أم لا؟ وهكذا. في سنة عندما نقول صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة الاختبار، كلها صناعة عقلية بمعناها العام، يعني الحكم والعقل. ولكن ليش هذه صارت صناعة برهانية وهذه خطابية وهذه جدلية؟ بلحظ متعلق الحكم، وبلحظ نفس الحاكم، مو الحاكم في البرهان هو غير الحاكم في الجدل وفي غير، لا، حكم واحد والعقل. الشعر كمان. الشعر حكم العقل في الشيء.
الشيء
الخيال. نعم بتوصل الخير. بتوصل الخير. بس أنا كل أحكام عقلي. وإثبات طبعا الشعر اللي أنت وضعته صورة قضية حملية مثلا. ها؟ افرض أن 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 مثلا الملك شمس. مثلا يحكم هو أشعار مثلا صورة حملية حكم العقل لا مطلق برهان هو البرهان بمعنى هو برهان برهان مو لغوي برهان له معنى واحد فقط يكون متعلق الحكم متعلق الحكم فيه هي القضية اليقينية اليقين الست من درسات البديهيات في المنطق اليقين الست الأوليات والتجريبيات واضح أم لا؟ نعم
تفاوت الأحكام العقلية
بيحط تفاوت الانكشاف
بالنسبة للعقل
نعم بلا شك هو الحكم منصب على ماذا على القضية إذا القضية قضية من حيث هي تفيد اليقين الحكم يصير إيه يقين حسب يعني الموضوع ضروري كلي ذاتي للمحمول ذاتي كلي ضروري أولي للموضوع يكون الحكم هنا برهاني واضح أم لا أما إذا قلت لا ثبوته بالشهرة العقل يحكم، ولكن بالحاجة إليه يصير حكم جدلي، عقلي جدلي، والعقل عقل واحد. لكن نحن عندما نقول المنهج العقلي يعني برهاني أحسان مال الفلاسفة، هذا البرهاني بعد هذا نقول عقل بحكم، ما تقول كل عقل حتى نحن بمعنى العام كل عقل، الحاجة المطلقة هو العقل، مش ما تخلص هذه مهمة، هذا كل العقل الجدلي. واضح؟ على المشهورات المسلمات والمنظومات او المقبولات او الاخرى، واضح ام لا؟ في الخطابة الحاكمة هو ايضا مثلا ايضا في صناعة الخطابة العقل، ولكن العقل الخطابي يعني اذا اطلق العقل وسكتنا ينصرف للعقل البرهاني بعد، كما الفلسفة العقل العقل البرهاني، او نقول مثلا العلوم العقلية يعني هذا صد القضايا مثلا اللي هي العقلية البرهانية، واضح؟ ولا كل علم عقلي حتى النحو والصرف عقلي. الحكم بأن الفاعل مرفوع وبالاستقراء العرب ترفع الفاعل، واضح ام لا؟ فحكم بأن الفاعل مرفوع حكم العقل، هذا ايضا مين اللي حكم الفاعل مرفوع؟ مو العضلات، العقل.
ولكن اذا هذا ما يمكن يعني نحن نقيد سلطة العقل في هذا الاتجاه، لاننا اذا ربطنا مثلا حكم العقل بالخطاب، فالخطاب
يعني
هو تحريك
حواس وعواطف الناس. الغاية شيء آخر، الغاية شيء آخر. الغاية هذه ثاب ثاب تفوت الصناعة بالغايات. إحنا مدرب في الصناعات الخمسة أصلاً قبل نجرب حسنة تختلف بالمنهج وبالغاية. لكن في الغاية إحنا كنا في الحاكم من هو في النهاية. بغض النظر عن الخطابة. أنت عايز في خطاب سياسي تثبت أن هذا الحاكم ظالم. ها؟ صحيح؟ تسرد مفاسده والاخره، ها حكم في نهايه هذا الحاكم ظالم، حكم العقل بعد نتيجه. عندما استقرات مظالم ومفاسد هذا الحاكم حقنت بانه ايه ظالم جاهل، واضح ام لا؟ حكم العقل بعد نتيجه. المنهج مختلف، لكن الحاكم في نهايه ما هو العقل، مو العقل البرهاني، لان القضيه مو برهانيه بعد، قضيه تمثيليه استقرائيه، واضح ام لا؟ مو عقليه برهانيه، لكن عقليه. ومن الذي يحكم في النهاية؟ الخطيب بيحكم، أيضا الشعب يحكم أن حبيبه مثلا أو معشوقه أجمل معشوق مثلا، بيحكم فيه. ليه بعد أن يسرد جماله ولطافته وهو في الآخر في الشعر يقول إذا عايز يقول لك أنه هو إذا هو إيه؟ هذا هو أجمل، حبيبه هو أجمل مع حبيب معشوق مثلا، واضح ام لا؟ هكذا في النتيجة وفي الحكم في النتيجة. المقدمات كيف؟ مقدمات خطابية، مقدمات شعرية، مقدمة يترحب في النتيجة تنتزع منها ايه؟ حكم. ماذا الذي يحكم في النهاية؟ العقل. بحسب المقدمات التي انت قمت بتطبيقها للعقل. اذا مقدمات شعرية، غنائية، شعرية هذه يكون الحكم حكم شعري. مقدمات خطابية حكم خطابي. لكن الحاكم دائما هو العقل. احنا عايزين نبين للناس ان ما في شيء احنا حاكم غير العقل، مهمة حتى تستفيق، ما تأخذ موقف سلبي من العقل هنا. لا، واشرفهم العقل البرهان. نعم، زي صناعة البرهان اهميتها في هذا الامر. صناعة البرهان مو فقط ام ولم وان، هذه جزء من 100 جزء من البرهان. صناعة البرهان اوسع من هذا. صناعة البرهان هي تبني على نظرية المعرفة في الواقع، بين في قضايا منهج المعرفة وعلاقة العقل البرهاني بالعقل الجدلي والقضايا هذه كلها، تطرح هذه الاشياء كمقدمات.
لا يعني أن القضايا الظنية والقضايا هي موافقة للحق، قد تكون مخالفة للحق.
تمام، لكن هو العقل يخطئ، العقل معصوم.
نعم،
العقل يخطئ. نعم،
أحيانا يتدخل لتصحيح.
إيه، فهو يخطئ صح نفسه، هو اللي صح نفسه، مو حد آخر يصح له. هو اللي بيخطئ، هو اللي بيصيب. ما في غيره حاكم، هو بقول لك حاكم هو، ما في واحد قاضي آخر جانبه حتى يوصف بأنه مثلا مكمل له أو مهتم له. ليس حاكم إلا هو. في مطلق القضايا، واضح ام لا؟ نقطة مهمة مغفول عنها. يقول لك ما عايزين العقل التجربة، اقول لك ما عايزين العقل كفاية الوحي. خطأ هذا، غفلة او جهل عن العقل ووظيفة العقل وما هي العقل، القضية كلها نتيجة الجهل، كلها فوق الجهل. فتأتي هذه الانحرافات هذه كلها. الجهل اساس كل مصيبة. كان يقول امير العالمين ما وجدت الجاهل الا مفرطا او مفرطا. يعني يمين يا يسار. ما وجدت الجاهل الا مفرطا او مفرطا. سبحان الله، منشأ كل مصيبة الجهل، اساس كل مصيبة الجهل، هو ما خلق الله العقل، واضح ام لا؟ فاذا هذا الركن تتوجه اليه الاخوة كان بصورة جيدة حتى نفيق أو نجعل الناس نفيق من هذا هذه الغفلة عن معنى العقل ومع معنى وظيفة العقل دور العقل، هذه أشد أمور مهمة جدا. طيب الركن الآخر الثامن وهو أن الحس والتجربة والوحي هي من منابع المعرفة ومصادر المعرفة المعتبرة عند العقل، ولكن تحت إشرافه وولايته، يقول يستعين به. نحن كفلاسفة لا ننكر دور التجربة ولا دور الوحي ولا دور الحس، العكس، فليس يكون من فقد حسا فقد فقد علما، صحيح أم لا؟ التجربة أرسطو الرواه صاحب البرهان كان عنده أكبر مختبر في العالم في هذا الوقت، تجريب الرجل كان عنده كتاب الطبيعيات كتبه قبل كتاب ما بعرف الطبيعة، الرجل كان تجري طبيعة تجريبة ورياضي أيضا كان فيلسوف متدين أيضا، ما حد قلنا هذا الإنسان بعد الرواتون، هذا كان من تلاميذ الأنبياء من تلاميذ سليمان وداود، المهم يعني بعض الناس له ارتباط بهذه القضايا، كان موحدا على الأقل هذا المفروض، هو واضح أم لا؟ دينه هو معروف، لكن النتيجة هكذا الفلسفة ابن سينا على الأقل المسلم رجل مسلم حق الطوس المولى صدره لكل الناس متألهين. احنا لا ننكر الوحي ولا التجربة ولا الحس، وبعدين توجه فقط هذه المصادر الثلاثة فقط ها لا غير، المنامات والاستخارات وقضاء غرلة ما لهاش أي قيمة، هذه واضح لا؟ عند العقل الثلاثة فقط اللي هم يعتمد عليهم كمنابع أمينة، لكن تحت حكمه يعني بده عد على فلتر العقل، واضح لا؟ بطريقة سنبين بينها نحو تفصيل بعد ذلك في الأدوات البحث عن أدوات المعرفة. المهم العقل يعتمد هذه الأشياء الثلاثة ما ينكرها، حتى ما نرضى من قبل التجريبيين بأننا ضد أننا مثاليين وأننا ضد التجربة وضد التحضر وضد التمدن، صحيح؟ ولا نرمى من قبل المهدينين بأننا على ملحدين وزنادقة كما يفعل ابن تيمية وغيره، وهذه كلها الظلم كل جاي منه، لأن العقل ضد هذه الأشياء يقولون تحت إشرافي أنا اللي بينت لك أمانتهم بينت لك حجياتهم، ويخلي الإنسان يعتقد بأي دين بأي شيء بأي تجربة بدون الأسس العقلية لا معنى للتجربة ولا بدون العقل. إحنا ذكرنا الناقدين يجتمعان والمعلول بلا علة في يثبت الدين تثبت التجربة، أحسنت لا هي تجربية ولا هي أسس سماوية وحيائية لا في الكتاب ولا في السنة، بدون هذه الأسس العقلية هذا هون بديهي واضح مزر هكذا يعني تحميلي أو كلام ادعاء فقط له هذا، أنت اسلب اجتماع الناقدين واللي يقولون عليه ما يبقى لا دين مسيحية ولا إسلام ولا تجربة ولا رياضيات ولا طبيعيات، صحيح أم لا؟ أسس هذه تكون موجودة اصلا عقليا هو اساسا دول اصل العلي واصل ان تلعب ناقدين بس كل شيء اذا ارتفعت ما يبقى شيء لا دين ولا علم، تقع في الصفصة طبعا ليه تنكر كل شيء كل شيء. يعني ولاية العقل يعني ما هي ولاية هذه، وانه يتدخل في كل صغيرة وكبيرة لا هو يحتاج اليهم ايضا، ولماذا هو يستعين بهم وهم يستعين باب المجاملة يستعينون ويحتاج إليهم فعلا تكوينا محتاج إليهم. مثلا الحس العقل لا يمكن أن يدرك مباشرة المحسوسات الماديات، الماديات هذه أحد نشأت عالم الوجود لا يدركها العقل مباشرة، عاجز تكوينيا، العقل عاجز تكوينيا أصلا أن يعرف الوجود المادي مركب من ماذا، العقل يمكن أن يعرف هناك سماء وأرض إلا بالحس، يمكن أن يعرف هناك شمس وقمر إلا بالحس، يمكن أن هناك جبال وبحار ونار وأشجار إلا بالحس، وهم يتأمل هكذا هو الأعمال يدرك هذه القضايا، واضح أم لا؟ قال أرسطو من فقد حسا فقد فقد علما، فهو مضطر من باب المجاملة أو السياسة مضطر من الماديات عاجز تكوينا، لأنه هو مجرد في نفسه مجرد تام ما يستطيع أنه يدرك هذه الأشياء مباشرة.
بالنسبة للمجاملة
ها تدركها من حيث بينها او سنغير بعد ذلك كما الله سبحانه يدرك الجزئيات من حيث هي ثابته كليه حيث هي معقوله. نعم مثل الان تدرك الماديات ادراكه عقلي كلي مو ثابت مو متغير ادراك ثابت كلي معقول. المعقول عام من المحسوس والمجرد. هذا ما تخلصش من هذا البحث المعرفي والفلسفي. في عندنا معقولة ذات طبائع، الطبائع النوعية كلها، المهيات، المهيات المادية مثل الماء، الإنسان، هذه الطبائع كلها، الفرس، البقر، طبائع كلها مادية متعلقة بالمادة ومطبعة في المادة، هذه العقل يعقلها. المعقول عام من المحسوس، عام من المادي والمجرد، الذي يقابل المعقول المحسوس مو الذي يقابل المعقول المادي. هذه نقطة أيضا مغفول عنها. يبتدي الشيخ في أول في النمط الرابع أول شيء يثبت وجود الطبائع الإيه؟ المحسوس، الطبائع المادية المعقولة في الماء في الإنسان في قضايا هذا طبق معلق مادة مرتبط في مادة لكن لا يحس. حتى يثبت أن المعقول أعم من المحسوس أعم من المادي والمجرد، أو الموجود أعم من المحسوس. حتى يثبت الموجود أعم من المحسوس. من المدين يقول وغده ما لم نحسه فهو غير موجود، لكم لا، الموجود أعم من المحسوس في معقول أيضا. فانتزعوا من المادي، ما تكون في الماء، أين الماء في الخارج؟ ما في عندك هذا الماء، لكن الماء عن طريق المهيات الطبيعية الكلية، كل الطبيعي مادي. هو ما حسنا يمكن وجود الماء في العين، ولو الماء لو يصدق على أم تقولوا هذا الماء، هذا ماء مختص بس واضح. برهان الأول، برهان في النمط الثالث، في النمط الرابع اللي هو الجلد الثالث في الإشارات، مبني على هذا، يعني أبحث معرفي مو بحث فلسفي، أن الموجود أعم من المحسوس والمعقول، واضح. ولكن المعقول ممكن يكون مادي، ما يكون محسوس، يكون مادي. فإذا المعقولات المادية لابد من توسط الحس. أنت لو ما عندك حس كيف تنتزع الفرس والبقر والماء والهواء وقضيها كليات هذه؟ لابد من مادة. من فقد حس من فقد علم، يعني يفقد العلم بالماديات كلها. الماديات تدرك أولا بالحس، محسوسة أولا بالذات، ثم معقولة ثانية وبتبع عليه الحس. واضح ملا ممتازة. فالحس نعم، لماذا؟ إذن في قصور، في عاجز العقل، عاجز عن إدراك الماديات مباشرة، فيستعين بالحس. واضح؟ يكمله، إذا الحس يكمل العقل. التجربة، التجربة ليست إلا عبارة عن تكرار الحس، تكرار إليه مشاهدة. العقل يمكن أن يحكم هكذا بدون تجربة، أن الحديد يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، أن له هذا كيف يعرفه هذا؟ تجربة يجرب يشوف بالتكرار، يصنع في قياس خافي وغيره ويدرسه في المنطق ويحكم بذلك أن كل حديد يتمدد بالحرارة. هذه قضية عقلية فينا، لكن بيستعان بالتجربة. كل حديد يتمدد بالحرارة حكم عقلي تجريبي، هو عقلي محض. واضح ام لا؟ عقلي تجريبي.
الوحي الامر والتجربة والحس اذا كانت قناة الى حكم العقل، يعني العقل شيخ مجدد انه عندنا نفس وعندنا عقل وعندنا وحي. العقل يدرك ما يحكيه الوحي ويكون واسطا لوصول هذا الامر للنفس، فيكون قناة الى النفس بسيطة.
مش قناعة، أنت بس إحنا بغض النظر عن النفس، والنفس هو العقل.
إذا كان العقل هو القوة المدركة.
نعم.
والوحي
الحاكم يعني. نعم. الحاكم طرفا يحكم بنفسه محو مستقل، وطرفا يستعين بالحس أو التجربة أو بالوحي. بحث أسوأ. يحكم كل
حكم.
نعم حكم يعني كشف تصديق. هو لو حكم بثبوت المعلوم، شوف التفت الفقهاء عندما يقول العقل ليس بحاكم، هنا الحكم عندهم يعني ليس بحكم مولوي. العقل ما يقول لك افعل كذا حكم مولوي، ليس له ولاية عليك العقل، ربك له العلاقة. أحسنت يعني، لكن حاكم أنا مصدق بأن فاتق ليس من تكاشف، لكن حاكم أيضا والفلاسفة يقول التصديق أن حكم، لكن ما هو حكم، حكم شرعي. نعم 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 بالضبط هكذا.
هذا معنى ذلك شيء من العقل يكون وسيلته هو الكشف والنفس هي التي تصدق.
لا شوف احنا قلنا الفرق الاول، الحكم السابق، لا الحكم السابق على التصديق، الحكم علة التصديق. يعني حكم فأذعن، حكمت بثبوت البياض للجسم فأذعنت بأبيضية الجسم. الحكم، الحكم على فعل العقل يحكمه فالنفس تنسلم له،
تنقاد
له فتسلم له. ما لم يكن هناك حكم ما يكون في هناك ايه؟ إذعان وتصديق. التصديق لازم الحكم.
عشان جاي والعقل مو بيكون قناة المستقبل.
ما يكون ايه؟
قناة للنفس.
في كيف قناة؟
يعني هي الوسيلة التي النفس تدعم بهذه الأمور.
لا هو شوف أنت النفس لها قوة، شوف النفس هي نفس ذاتك.
نعم.
العقل قوة من قوة النفس.
من قوة النفس.
قوة عقلية، قوة خلية. نعم قوة.
يعني
قوة.
يعني شفنا الجريء العقل بالنسبة للنفس كليد بالنسبة للعقل.
ما في اشكال عنه، هو جيد.
تكون
أنين. معلوم معلوم، انت بتقول انا الحاكم، انا الحاكم، يعني انت بالعقل، يعني بعقلك تحكم، هذا مفروغ منه. هذا قول انا اللي. اذا احنا بقول العقل لا يمكن ان انت تثبت نفسك بليه بالدليل بالعقل، ان فرع ثبوت شيء فرع ثبوت مثبت له. تقول انا افكر او انا اتعقل، اذا ان فانا موجود موجود. هذا شو طبيعي ان الحاكم هو انت بعقلك، انت يعني اصل ذاتك وجودك. نعم بالقوة العقلية، هذا مفهوم منه. احنا انت بالقوة العقلية، بحثنا فيه انت بالقوة العقلية، وشيء واضح لا شيء واحد. هنا النفس تدرك بالعقل فتدرك بالخيال، لكن الحكم لا تحكم النفس الا بوصف العقل.
فالحاكم غير العقل.
لا هو النفس العاقلة، الحاكم هو النفس العاقلة، مو النفس فقط بشرط لعن العقل.
نفس العقل بس اللي بيكون يعني وظيفة العقل هي الكشف والمصدق والحكم هو النفس، ليس هو نفس العقل.
وتحكم بإيش
فيه؟ يحكم بمقل العقل.
بأي قوة تحكم النفس؟
النفس يحكم بالقوة العقلية.
هو واحد، احنا ما نقول أكثر من ذلك.
يعني القوة العقلية وسيلة ليس إلا
ما في إشكال. ما في إشكال، ما في إشكال. هو تحكم، احنا نقول الحكم العقل، الحكم بالعقل، يعني لما النفس بوسط العقل والنفس بوسط الحس ماذا تفعل؟ لأن النفس هي وراء كل شيء، هي وراء كل هذه القوة. لذلك احنا هذا مفروغ منه، احنا ننظر النفس الآن. قلنا إذا الحس يكون ناقل للعقل، العقل هو اللي يحكم. احنا نقول العقل يحكم، يعني في النفس الحاكم العاقل. نعم مفروغ هذا. بس احنا بس ربنا سبحانه.
النفس ليس هي إلا تطلع عقل عملي
يعني. لا 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 لا، هو إطلاقات هذه مختلفة. لما كون الجوهر المجرد ولا هو حقيقتك أنت، جوهر هذا. العقل عرض يصير. نعم
العقل من حيث انه مدبر
للبدن. لا هذا مبنى العقل العملي، كما في العقل نظر العقل العملي مدبر، مدبر بالعلم يعني بعلم والاراده. نعم مو بالله. المهم لكن بس لما عايزين نفصل نفتح البحث كثير بحث علم الناس الفلسفي هذا. لا احنا بس انا بس معرفي الان العقل هو كقوه مدركه موجوده جوهر عقل، بس بحث فلسفي بعد ذلك وعلاقته بالنفس بحث اخر. فاذا نعم هذا اذا نحسها كذا، التجربه كذا، الوحي ينسوها كذا. يحكم الحكم دائما ثبوت الأحكام الشرعية، ممكن الحكم حكم الله، ولكن في الآخر الذي يحكم بصدقه وبوجوب اتباعه من؟ العقل. ولابد أن الواحد يعترف العقل أنه إن هذا صادق، وأنه يجب أن أنك تمتثله. هذا حكم العقل أيضا صادق ويجب أن تمتثله، ولدون هكذا لا يمكن أن ذلك مجنون مكلف. المستع أنه هو يصدق ان هذا حق ويجب واجب ايه؟ واجب الاطاعة. هذا فرع العاقل، طالما العاقل ما موجود في الطفل او المجنون هذا لا تكليف له، لانه ما يميز، لانه ظن يصدق بهذا الحكم اصلا، ما يصدق بصلاح اي اساس. البدعة من الصلاة حق وواجبة الطاعة. ليش حق؟ لانه حكم الله الذي عرفه بعقله. واضح ام لا؟ نعم هو البوابة دائما، والحاكم المباشر. واضح ام لا؟ طيب وعلة تصديق الانسان وعلة اعتقاد الانسان مطلقا، ما يصدق النفس باي شيء الا اذا كان اخذ الضوء الاخضر من ايه؟ من العقل. اذا هذه الوسائل المعرفية الثلاثة احفظوها جيد، الحس والتجربة والايه؟ والوحي. هذه كلها معتبرة عند العقل مقدسة ولكن تحت إشراف العقل. تفصيل العقل بينها في كيف العقل والتجربة والعقل والحس والعقل والواحد في مباحث أدرك المعرفة إن شاء الله سورة مستقلة. إحنا الآن بنجمع أركان المنهج العقلي. واضح أم لا؟ طيب الركن الآخر ما هو؟ التاسع، وهو أن البديهيات العقلية هي أساس المعرفة. يعني صرح المعرفة الذي لدينا لا يقوم إلا على أساس البديهيات العقلية، معرفة العقلية. العقل يحكم بأنه لا سبيل في الاعتقاد البرهاني إلا ما كان بينا أو مبينا. هذا هو المنهج العقلي، وهذا خلاصة المنهج العقلي في أحكامه أو خلاصة البرهان هو هذا. أنا أقول أنا منهجي عقلي، يعني أنا لست معنيا بالاعتقاد بأي شيء ليس بينا ولا مبين. وهذا والمبين على يرجع إلى البين. البين يعني ماذا؟ عن البديهيات التي الستة تقرن في المنطقة هذه على الأقل موجودة مشهورة. واضح ام لا؟ ليكون ترجع الى امتناع طبعا نقد الكابين. هذا هو كلام الفيلسوف. هذا انا غير معني بالاعتقاد باي شيء ليس بين او مبين ايا كان من شعوب حس تجربه واحد. واضح ام لا؟ غير معني بهذا اعتقاداتي. واضح؟ الا طبعا في حريمي، يعني ما كان يصل إلى يد البرهان. أما ما هو قاصر يد البرهان عن وصول إليه والعقل يمكن أن يصل إليه ويكون برهان عليه، فهنا العقل يسلم الدفة. لماذا؟ العقل الجدلي بعد ذلك بعد أن يثبت كل مثل الشرع سمعت الأحكام الشرعية. العقل يعرف أن في الله موجود والنبي موجود وهو فلان. واضح لا؟ بس يقول لك اصبع وطين اللي هنا بس اصبع وطين يقول ايه؟ انتسبه، ولكن بموازين اخرى بعد ذلك سنشير اليها، وبشرط الا يخالفني. هذه مقمة ما يجب ان ندخل بعد ذلك في بحث الادوات المعرفة العقل التفصيلي بين العقل والوحي. ولكن نحن نقول هنا هو يعرفك الله وعرفك نبيك وامامك وكتابك. ها؟ ما يقول لك الزعم خذ اصبع واطيع، ولكن بشرطين. الشرط الأول ألا إيه؟ يخالفني. يا مني تعتقد أنت في القرآن مكتوب في يد الله وجه الله ظاهرة في جسمي ولا كمان ما تفسرها هكذا؟ ما يقول القرآن أخطأ؟ مو اللي تفهم أنت. ما تفهم فهما من النصوص الدينية يخالفني، أنا ما أقبل هذا. ما أسمح لنا شيء يخالفني. يعني إنه يؤثر في 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 في, في أصالتي وفي قدسيتي. أحسنت وأصبع ذلك وأصبع ذلك في أصل وجود الله وصوله أنت الذي يشك في العقل. يعني شكك هو أنت كيف عرفت الله؟ مو بالقرآن بس بالعقل. فأنت إذا خدشت في قدسياتي يقول هذا هو أخطأ أيضا. كل عقل أخطأ في فهم من الله. مش هو أخطأ، هو الفرق من نفي الجسمية عن الله ونفي الشريك عن الله. هو نفس الشيء ونفس البرهان واحد. الذي نفى الشريك نفى الجسمي. كيف الطبيعي على أي أساس تباعد أنت تكون نأخذ بهذا ونقبل هذا؟ أي أساس طبيعي؟ طبعا لا يجوز. يا تأخذه كله يا ترفضه كله. هذا المفروض جهل الإخباريين والمتكلمين وغيرهم بهذه المشكلة. ما عرف ما هو بيطعم في الدين من حيث لا يدري. انت ايش الفرق في اصلا عندك بالقطع؟ ليش امنت بهذا الحكم ان عليه باي ملاك؟ يعني باي ملاك؟ اذا النفوس الدينية كلها معتبرة بشرط الا تخالف ليه العقل. مو موافق العقل. ها لماذا مو موافق العقل؟ موافق العقل يعني بعد يصير مستغني بعد عشان تصير النصوص الارشادية استفاع الدين. العقل ما يحتاج الى هذه الآية. ما يعرف ما هو العدل الواجب استفاع الدين. هذا ارشادي يصير الفقهاء يسمونه ارشادي. يعني العقل مستغني فيها عن الوحي، لكن يأتي الوحي بتأييد العقل وبإرشاده والعقل يعرف فعدله حتى ما فيش آية تقول اعدلوا، يعرف ان عدل حسن واجب الاتباع فعدله، يعني يصير هذه ارشيد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، حفقة هذه كلها ارشاديات، فقهاء يسموها ارشاديات، واضح ام لا؟ ارشاد الى حكم العقل، هذا موافق العقل الموافق ما يحتاج، لكن قل ما لا يخالف العقل. فالشرع جاء لسد منطقة الخلل، منطقة الفراغ في العقل. ما هي منطقة الفراغ؟ هناك منطقتان، المنطقة الأولى متعلقة بالأحكام التفصيلية الاعتقادية كتفاصيل يوم القيامة مثلا، تفاصيل يوم القيامة العقل يمكن يعرف، العقل يعرف فيه ثواب وعقاب، ضرورة وجود الثواب والعقاب ببراهين العدل والحكمة وغيرها، ولكن ما هو السبب كيف يكون؟ قصر لونه أحمر له شرف له، العقل يعرف القضية، لأن حد العقل في العوارض الذاتية، هذه العوارض عقل برهاني إذا صارت غريبة يعني عرض غريب على الموضوع ما يستعني يحكم. نعم أحسن، ما يقدر يحكم فيها، ما يقدر يحكم فيها أصلا ولا أعتبر ما يقدر يحكم فيه حكم برهانيا، وإنما يحكم العوارض غير من ذلك. تأتي مثلا يقول لك قلنا لابد من وجود نبي، من هو؟ موسى عيسى ما أدري ليش، لأنه هو الموسوية مو من لوازم ذاتية للنبوة ولا انحصرت النبوة فيه عليه السلام، صح أم لا؟ عندنا 24 في نبي، التلازم بين النبوة أنه يكون هو موسى بن عمران، صحيح أم لا؟ في ضرورة اتفق أنه كان أو اتفق أن الله اختاره، الأسباب لا يعلمها إلا الله سبحانه.